لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فكنا في سورة الحج وبدأنا الكلام على تفسير ما حصل من إبليس عليه لعنة الله عندما خلق الله تعالى وليدنا آدم عليه السلام من الامتناع عن ما أمر الله به الملائكة من السجود لآدم، وكان إبليس مع الملائكة وليس منهم، وأن الله تعالى سأله لمن امتنع عن السجود فعلل ذلك بأنه لا يمكن أن يسجد لبشر مخلوق صرصار من حمأ مسنون، فالله تبارك وتعالى أخرجه من الجنة وقال له إنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، فطلب من الله تعالى أن ينظره إلى يوم البعث، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. بعد هذا قال الله جل وعلا حكاية عنه أي عن إبليس، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يخبر عن حال إبليس وتمرده، حيث أن الله تعالى قد استجاب لطلبه بالإنظار إلى يوم البعث. قال بسبب أنك أغويتني لأزينن لهم في الأرض أي لأزينن لهم معاصيك، بحيث ينظرون إلى كل أمر فيه معصية لله أنه زين أنه حسن، يتلذذون بالخمرة ويفضلونها على جميع أنواع العصيرات المباحة، يزين لهم الزنا ولو كان بإمكانهم الزواج أو عندهم النساء عندهم زوجات، يزين لهم الربا ولو كان عندهم المعاملات المباحة، يزين لهم الألفاظ البذيئة والغيبة والنميمة وإن كان عندهم الكلمات اللذيذة الطيبة الحسنة ينصرفون عنها، يزين لهم ما هو أعظم من ذلك كله وهو عبادة غير الله وهو الشرك، فينظرون إلى أن توحيد الله بالعبادة فيه تحجير ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ويعتقدون أن اتباع الأنبياء هو أمر فيه تخلف ويتنافى مع التطور، وهذا في قديم الزمن وحديثه واقع، وهذا كله من تزيين إبليس الذي أخبر عنه أول ما طرد قال لأزينن لهم في الأرض، وكلمة لهم مراد أولاد آدم، والكلام هذا كان يوم أن لم يوجد إلا آدم، ولكن قال لهم، والمقصود من هذا هو ما ينتج عن هذا الشخص، عن هذا الرجل الذي بسببه طردت من الجنة وأبعد منها، فيزين لهم في العرض ويحسن لهم الباطل ويكره عليهم الحق، فينظرون إلى الحق نظرة شؤم وإلى الباطل على أنه هو الحسن والمطلوب. قال ولا أغوينهم أجمعين، أي أغويهم من الغواية، وذلك بأن ينظر الإنسان إلى الأمور نظرة منكوسة ومخالفة لحقائق الأمور، فيكون الإنسان ينظر إلى الحق على أنه باطل وإلى الباطل على أنه حق، وهذا مشاهد في زمننا هذا كثير، وبعض الناس يجاهر به حتى في واقعنا الآن، ينظرون إلى حجاب المرأة على سبيل المثال على أنه تشويه للمرأة، وأن المرأة ينبغي أن تتخل بمحاسنها وتظهر أمام الرجال ولا تكون مخدعة، هذا من الغواية، وينظرون إلى كون الإنسان يتردد على المساجد في اليوم 5 مرات على أن هذا إذا، وأن الإنسان يكفي أنه يعرف ربه والإمام بالصدق كما يقولون، يقولون الإمام بالقلب والعمل، هذا لا دخل، لا دخل له، هذا من عبث الشيطان ومن تلاعبه وإغوائه لهؤلاء. قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان ذكي، وبين أنه سوف يعمل جهده وطاقته لأضلال كل أولاد آدم إلا طفل، وهم أهل الإخلاص والمعرفة والتقوى الذين أخلصتهم بالهداية والتوفيق من أن ينخدعوا بمثل ما أزين، فيكون هؤلاء قد تسلحوا بسلاح المعرفة وراقبوا الله في تصرفاتهم. يقول الشيطان هؤلاء لا أستطيع، هؤلاء أنا ما أتدخل فيهم لأنه لا وسيلة لي للوصول إليهم، وإلا غيرهم سوف ألعب عليهم ليل نهار سرا وجهار، حاتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين، لكن تجد القليل يشكرون الله ولا يستطيع عليهم الشيطان. قال الله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم. الله تبارك وتعالى يخبر في هذا أن ما يعمله الشيطان ويوسوس به وما يحصل من عصمة لبعض العباد من الانخداع بوساوس الشيطان ولعبه، أن هذا الأمر وهو المحافظة على حق كل عامل من خير أو شر، أن هذا صراط مستقيم عند الله، فلا يظلم الله تعالى أحدا، والله تبارك وتعالى يوفي كلا بعمله، وهذا صراطه المستقيم الذي يسلكه أهل الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء ينجون، ومن خالف ذلك فإن عقوبتهم مثل عقوبة أستاذهم ومعلمهم وهو الشيطان. يقول جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يقول جل وعلا إن عبادي أي الذين يتبعون أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويهتدون بوسائل الهداية التي منحهم الله إياها، حيث جعل في الإنسان عقلا يميز فيه بين النافع والضار والحق والباطل، ولم يجعلهم كالبهائم، وذلك لأجل أن يفهموا الخطاب وينفذوا الأوامر والنواهي فيلتزمون بها ويؤدون وينقادون للأوامر ويمتنعون عما نهوا عنه. هؤلاء ليس لك عليهم سلطان، أي ليس لك عليهم قوة ومقدرة لإغلالهم وإغوائهم إلا من اتبعك من الغاوين، وهذا استثناء من قطع، أي من اتبعك من الغاوين هؤلاء تتسلط عليهم، وهؤلاء هم الذين يسيرون معك ويتبعون ما تدعو إليه من الفساد والإفساد. أورد ابن جرير رحمه الله حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن نوح قال حدثنا يزيد بن سعد قال كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قرى، فإذا أراد النبي أن يستثني أن يستنبئ ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له، ثم سأله ما بدأ، فبين نبي عليه الصلاة والسلام في مسجده إذ جاءه عدو الله يعني إبليس حتى جلس بينه وبين القبلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال فردد ذلك ثلاث مرات، فقال عدو الله إبليس أخبرني بأي شيء تنجو مني، فقال النبي بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم، قال أمرتين، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، قال عدو الله قد سمعت هذا قبل أن تولد، قال النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك، قال عدو الله إبليس صدقت بهذا تنجو مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم، قال آخذه عند الغضب والهوى، آخذه عند الغضب والهوى. وكما هو مشاهد وملاحظ ويدرك كل إنسان أن الإنسان إذا غضب اضطرب، وصار من السهل أن يتصرف تصرفا يستحي منه في حال عدم غضبه، وفي هذا الظرف الذي يضعف فيه الإنسان على الغضب يأتي الشيطان ويلعب فيه. وكثير ما نسمع في مجلسنا هذا أسئلة تقول إنه طلق زوجته ثلاث مرات وهو في حال غضب، هذا نموذج وواحد من النماذج التي يعبث الشيطان بهؤلاء حال الغضب، وإن كان الإنسان قد يكفر قد يسب الله تعالى حال غضب، فالغضب هو نقطة ضعف في الإنسان يستغلها الشيطان، ولهذا أمر الإنسان المؤمن إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يتوضأ وأن يصلي ركعتين ويذهب بيت. أي إنسان يوجد عنده غضب عليك أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا لم يزل ما به عليه أن يتوضأ ليدفئ ما فيه من غضب فيصلي ركعتين فيجد نفسه غير الشخص الذي كان قبل قليل، يجد تغيرا كاملا ويعود الى اصله. كذلك حال الهوى، اذا صار الانسان يشتهي شيء معين ونفسه تميل اليه، حاول انه يغمض عينيه عن الحق ويجرؤ على الباطل. من أمثلة ذلك إذا أن إنسان عنده صفقة فيها ربا وتدر عليه ربحا كثير، فإن الشيطان يقول مسألة بسيطة، نسبة الربا ما تشكل لا 2% أو 3% أو 4%، والباقي كله سليم مش عن النفس. فيجرؤ الإنسان على هذا العمل ويقول حصل الربح هذا وبعدين نعدل الموضوع. هذا حال الهوى. وكذلك حال الهوى في الأمور والشهوات الأخرى، شهوة الزنا، شهوة المنصب أو غيرها، يضعف وزع الإيمان عند الإنسان ويتسلط عليه الشيطان بسبب ما يهوى. يقول الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. من اتبعك من الغاوين، أي من اتبع إبليس من أولاد آدم، فإن هؤلاء لهم مكان يستقرون فيه. ما هو؟ قال: جهنم موعدهم أجمعين، أي هو المكان الذي يلتقون فيه ويستقرون فيه. هذه جهنم وصفها الله تعالى بأن لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال المفسرون رحمهم الله: إن هذه الأبواب للطبقات، فهي طبقات، كما أن الجنة درجات، فهذه الطبقات بعضها تحت بعض، وكل طبقة لها باب. لكل باب من هذه الأبواب السبعة نصيب من العذاب يختلف عن العذاب الآخر. وذكر بعض المفسرين كعكرمة قال: سبعة أبواب يعني سبعة أطباق. وقال ابن جريج: سبعة أبواب أولها جهنم، ثم رضا، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. هذه دركات جهنم. فجهنم دركات والجنة درجات، ترتفع درجة أعلى من درجة. وهذه دركات يعني حفر، حفرة تحتها حفرة تحتها حفرة، وكل حفرة لها باب، لكل باب منهم جزء مقسوم، أي يجدون فيه عقابا وعذابا غير العذاب الذي وجدوه في المكان الآخر. وجاء عند الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال: على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو المقصود أن هذه الأبواب هي يدخل منها هؤلاء الذين اتبعوا الشيطان وساروا معه في طريق الرواية ويجدون مآلهم ومستقرهم هنا.
إن المتقين في جنات وعيون، ودخلوها بسلام آمين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبه عبادي أني الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
يقول الله جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون. هذا الصنف الثاني من الناس الذين لم يتبعوا الشيطان وإنما اتقوا الرحمن وجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية باتباع أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فسارعوا إلى الطاعات وامتنعوا عن المعاصي. هؤلاء مقرهم يختلف عن مقر الذين اتبعوا الشيطان. هؤلاء في جنات وعيون، في جنات وحدائق وبساتين وعيون وأنهار تجري، في حين أن أولئك في سموم وحميم وظل يحمون. هؤلاء يرحب بهم وهم أهل التقوى، ترحب بهم الملائكة ويقال لهم ادخلوها بسلام آمنين. يدخل هذه الجنات لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ادخلوها بسلام وتحيتهم فيها سلام، ويعيشون فيها بسلام فليس فيها ما يؤذي. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله تبارك وتعالى يحاسب الناس وينزع ما بينهم ويقتص لبعضهم من بعض، ثم يدخلون الجنة ونفوسهم وصدورهم لا يوجد فيها غل ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء. ولو كانوا في الدنيا يوجد بينهم شحناء فإن هذه تزول، ويكونون في الجنة بعد الاقتصاص من بعضهم لبعض ينزع ما في صدورهم من غل، ويلتقون فيما بينهم ويجلسون حول بعضهم ويكونون متقابلين لا يستدبر بعضهم بعضا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وإذا أرادوا أن يتفرقوا فإنه لا يستدبر أحدهم الآخر، وإنما يفترقون جميعا بحيث يستديرون ولا يكون أحدهم قد جعل خفاه إلى الآخر إلى وجه الآخر. حالهم في الجنة يتعبون؟ قال لا، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أي لا يجدون مشقة ولا ملل ولا تعب ولا مضايقة ولا خمول ولا كسل، وإنما فيها اللذة الكاملة والمتعة. وهذا ليس مؤقت يوم أو ساعة أو شهر أو سنة أو مئة سنة أو ألف سنة، بل إن هذا إلى الأبد. نسأل الله تعالى يجعلنا ووالدينا وذرياتنا والمسلمين منهم. فحال أهل التقوى، حال أهل العبادة والانقياد والاتباع لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما وصف الله تبارك وتعالى، وهذا خبر الله ووعد الله. فهذا خبر ووعد من الله أن المتقي لله تعالى في هذه الدنيا التي يعيش فيها عمرا قصيرا أنه يعيش في الآخرة في منازل عالية وفي كمال الراحة والمتعة واللذة، ويعيش حياته كلها، ليست حياة الدنيا 50 70 100 سنة، وإنما حياة أبدية، حياة أبدية، وهم في تلك الحال لا يشعرون بالتعب ولا النصب ولا المشاحنة ولا الغل ولا الحسد، وهم في غاية النعيم بأنواعه المختلفة، كما قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يجدون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. إذن تحصيل هذه المنازل ليس صعب وليس شعب، وإنما يحتاج من الإنسان إلى صدق وإخلاص وحسن متابعة، وكل إنسان يستطيع أن يحصل هذه المنازل، والله تعالى قد وهبه عقلا يفهم به ويعرف، ولم يجعله غير مدرك وغير واع لهذه الأماكن، فإذا تركها وفضل النعيم المحدود والشهوة واتباع الهوى وما تمليه عليه الغرائز من دون تفريق بين صحيح وسقيم وطيب وخبيث ونافع وضار، إذا اتبع هذا الهوى فإنه يكون من الغاوين، وهو الذي اختار هذا العمل، والله تبارك وتعالى بيّن لنا الأمرين وهدانا للنجدين وبيّن لنا جوائز كل، فمن أراد الهاوية فذاك طريقها، ومن أراد الجنة فهذا طريقها. ثم قال المولى تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أو هاتان الآيتان للضرب من تصري كلمة ما فيها وحروفها إلا أنها تدل على معنى عظيم. نبدأ بمعنى أخبر، يعني انتبه، أخبر الناس أن ينتبهوا لهذا، أني أنا الغفور الرحيم، أي أن الله تبارك وتعالى غفور ورحيم بعباده الذين يتوبون من قريب، وإذا أذنبوا وسارعوا إلى التوبة، وأيضا نبئهم أن عذابي هو العذاب الأليم. فيجب على الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء، يكون راجيا وخائفا، يخاف من ذنوبه أن تريده النار، ولا يقنط من رحمة الله، فيسارع إلى التوبة. فإذا وقع الإنسان في المعصية لا يقول: خلاص أنا سويت ذنوب كثيرة وما في مجال الآن إني أتوب، حتى لو تبت مليون مرة ما ينفع. الله تعالى يقول هذا الكلام غلط، لأن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه غفور رحيم لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وهو جل وعلا له عذاب وعذابه أليم وموجع. آمين. أنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بالقول: لا إله إلا هو إليه المصير. الله تبارك وتعالى غفور رحيم وشديد العقاب، وأنت أيها الإنسان لا تقل، لا تمرح وتسرح في دنياك وتستمر في غيك وضلالك وتقول: الله غفور رحيم، نعم الله غفور رحيم، لكن الله جل وعلا شديد العقاب، وأن عذابي هو العذاب العظيم. فلا يترك الإنسان لنفسه هواها ويرخي زمامها تعمل ما يحلو لها، ويقول إن الله غفور رحيم. الله شديد العقاب. فتنبه أيها الإنسان وانتبه لأمرك بحيث أنك تعيش بين الخوف والرجاء. لا تقنط من رحمة الله، ولكنك تذكر شدة عذاب الله. ولهذا قال جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن أمن العقاب أساء الأدب. إذا أن الإنسان شعر بأنه لا يعاقب فأي أمر من أمور الدنيا الأشياء المحسوسة عند الإشارات تجد الناس يسيرون بأدب، وكل إنسان مجهز أوراقه ومرتب أموره، إذا سئل يقدم، وإذا كان لا يوجد شرطة عند الإشارات أو الطرقات تسمع التفحيط وتسمع الفوضى وتسمع اللعب. طريق جدا يمشي فيها الناس أحيانا 180، وإذا وقار فيه الدوريات كلهم يمشون 120، ما حد يتعدى. فمن أمن العقاب أسهل أداء. إذا شعر الإنسان بأنه ما في أحد يحاسبه ولا يعطيه قسيمة 100 ريال أو 300 ريال فيأخذ راحته، ولا يتسبب حوادث، يكون هو أحد وحياته، لأن همه أن يدفع المسافة التي تدفع بساعة يدفع نصف ساعة، ولا يبالي بسبب ما وقع في نفسه من اتباع النفس هواها. لكن اذا عرف انه محاسب يتأدب. وهكذا يجب ان يكون الانسان في تعامله مع الله. فالله تعالى مطلع عليك، عليم بكل امورك، ووعدك وتوعدك، وعدك بالثواب ان تأدبت، وتوعدك بالعقاب ان اسأت الأدب. وهذا معنى قول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الذي يدعو مع الله يعني يشتكي أو يقتل نفسا بريئة أو يزني يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد بهذا العذاب مهانا. هذا هو العقوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفورا رحيما. فنأخذ الأمر متكامل. الإنسان الذي يعمل المعاصي ولا يبالي بأمر الله يلقى عذابا، يضاعف له العذاب ويخلد فيه منها. ومن ندم وتحسر وعرف خطره ولجأ إلى الله فإن الله تعالى يقبل توبته. إذا تاب توبة صادقة أقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم على أن لا يعود إليه واستقام أكثر من الأعمال الصالحة، تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل التقوى وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، وأن يغفر لوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. البشرى هي تكون في الامر الصالح، هذا هو الاصل فيه، لكن لان الكفار عاندوا وتلذذوا بما فعلوه من المكسرات، فمن باب المحاكاة واستعمال اللفظ فيما هم يطمعون فيه ويؤمنون فيه، عاملهم الله تعالى باستعمال لفظ البشرى فهم، وان كان ليس هو الاستعمال العصر، وإنما هو استعمال من باب المحاكاة بما كانوا يتوقعون. يقول إنسان طاف وعندما انتهى من الشوط السابع أحس أنه يحتاج لقضاء الحاجة، فذهب وقضى حاجته ثم عاد وتوضا وصلى ركعته وتوضا، هل عليه شيء؟ نقول لا شيء عليه، وعمله صحيح ان شاء الله، لان صلاته وهو مطمئن مرتاح اولى من ان يصلي وهو يدافع احد اللحظتين، والصلاه عند المدافعه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها في قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاحتفال. هذا يقول هل بيع الدار وشراؤها بالسيارة تكون السيارة غير مباركة؟ لماذا هذا التصرف؟ الدار من الأملاك والسيارة من الأملاك، فإذا بعت الدار بسيارة أو السيارة بدار أو نحو ذلك لا شيء فيها، كلها من الأموال الحلال التي ليس فيها شفاعة. يقول توفي إنسان عن زوجة وبنت وأخوين، الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والباقي للأخوين إن كان أشقاء أو لأب، وإن كان الأخوان لأم سيأخذان الثلث أو لا يرثان. لكن أنا أسأل هذا الشخص، من الأقارب غير هؤلاء؟ ماذا خلف هذا المتوفى من الأقارب غير هؤلاء؟ لأن الأخوين إن كان اليوم تحجبهم البنت، فهل هناك أب أو أم، أو هل هناك إخوة أو أولاد إخوة أشقاء ابن أخ شقيق، أو هل هناك عم؟ كان ينبغي للسائل أن يوضح هذا. على كل حال فيما يظهر والله أعلم أنه إذا كان الأخوان بأب أو أشقاء فإنهم يأخذون الباقي تعصيبا.
هذا المشكل، هذا طريق السير، هذا
أحرمنا ودي محرمه يحرم. هذا إنسان يقول إنه أحرم من وادي محرم الذي على طريق الهدى وادي الطريق مسكر الجبل، فعادوا وجاء عن طريق السير، هل يلزمه أن يكبر وإحرام السير؟ نقول لا، يتلبس ودخلوا في المسك وحينئذ هو لازم لهم، وإحرامهم الأول صحيح وليس عليهم أن يجددوا الإحرام مرة ثانية، وإنما يكفيهم الإحرام الأول. هل نويت الدخول في العمرة ولا لا؟ إذا يختلف العمر. هذا يقول إنه لبس إحرامه في وادي محرم، لكن كيف ذهبت من وادي محرم إلى الجبل؟ في نفس الميقات، في نفس الميقات أخبر بأنه مغلق، فلم يحرم، يعني لم ينوي الدخول في المسك وإنما لبس الإحرام، فهذا إذا وصل إلى السير يحرم منه، يتعين عليه أن يحرم منه. وهذا نظائره إنسان مثلا جاء بالطائرة فلبس ملابس الإحرام في بلده، في مطار بلده، ليكون أسهل له في اللبس من الطائرة، وصعد الطائرة، وإذا حاز الميقات فإنه ينوي الدخول في النسك، وهذا يعمل كثير منه، يتهيأ بلبس الإحرام، لأن الإحرام ليس هو اللبس وإنما نية الدخول في النسك. الأخ يسأل يقول لبس الإحرام أليس هو النية؟ نقول لا، لبس الإحرام هذا عمل بدني، فإذا نويت باللبس الدخول في العمرة صار حينئذ بالنية إحراما، وأما لبس الإحرام فليس هو الإحرام، لكن إذا نويت أنك إذا لبست الإحرام تكون الآن محرم ففي هذه الحال صرت محرما، لأن الأعمال بالنيات، وهذا بحسب ما يكون الإنسان عليه. فكثير من الناس يلبس الإحرام يقول أنا أريد أن أحرم إذا وصلت الميقات، فيركب الطائرة وينام، فإذا وصل إلى جدة أيقظوه، فهل أحرم؟ نقول لا ما أحرم، ترجع إلى الميقات وتتمم، إلى الآن أنت لم وهو تجاوز الميقات بدون إحرام، واضح الفرق؟ يقول ما حكم الكلام عن الأسهم ونحوها من أمور الدنيا داخل المسجد الحرام سواء مع شخص موجود أو عبر الجوال؟ البيوت والمساجد كلية لذكر الله تعالى، وكون الإنسان يستفتي أو يسأل عن حكم شرعي في هذه في أمور دنيا، ما حكم بيع كذا أو ما حكم شراء كذا أو نحو ذلك، لا بأس في هذا، لأن هذا في أمر الدين. أما أنه يجلس مع زميلة أو جار يشتغل، أنا بعت اليوم كذا أو شرت كذا وأنت كم تقول، مش رايك نبيع هذا أو ما نبيعه أو ما شبه ذلك، أو الأسهم شركة كذا وصلت كذا، أو الجوال كما قال السائل، فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جنبوا المساجد بيعكم وشراء، فينبغي أن تنزه بيوت الله عن مثل هذه الأمور. وبالنسبة للأسهم وهي التي صارت الآن رائجة عند الناس، ينبغي للإنسان أن يتقي الله ويعرف ما هي الأسهم التي يدخل فيها والتي ينبغي أن يحذرها، وهذا قد بين في مواقع كثيرة حال الإنسان أن يتعرف عليها، ولا ينزج الإنسان ويدفعه الجشع والطمع في المساهمة فيما حب وذب وتورده المهالك. نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وفضله عما سواه. هذا يسأل يقول هل يصح تصوير الحجر بدون طواف؟ الأصل فيه أنه يكون في الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه بعد انتهى من طواف الوداع وصلى ركعتين قبل الحجر الأسفل. فهذا مما يستدل به على أن الإنسان لو قبله قبيل الطواف فإنه لا بأس. لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون تقبيله أثناء الطواف. يقول ما حكم لبس المرأة للقفاز في الطواف أو قفاز شراب اليدين؟ إذا كانت محرمة لا يجوز لها وقت الإحرام لأن هذا من محظورات الإحرام. وأما إذا كانت غير محرمة فلا بأس بها وهو أولى لأن لا يبين منها شيء. يقول ما حكم كحل العين للمرأة أثناء خروجها إذا كانت تغطي عينها؟ لا شيء في هذا.
استعمال البروجيكتور اللي هو التلفزيون الكبير في صلاة الجمعة أثناء في مشكلة؟
شلون
واضح السؤال؟ كانت موضوع الخطبة عن التلحين الفلل الميت، فيجوز للإمام أو للخطيب إنه يستعمل البروجيكتور هذا أو جهاز العرض أثناء الصلاة أثناء خطبة الجمعة يوضح انه والله كيفية الدفن او كيفية اللحد او كيفية الامور اللي لازم نسويها في هذه الحالة.
هذا يسأل سؤال يقول هل للخطيب يوم الجمعة ان يستعمل بعض وسائل الإباحة للناس كأن يستخدم مثلا تلفزيون كبير يبين فيه وهو يتحدث خطبة عن كيفية تغسيل الميت او كيفية دفن الميت ونحو ذلك كوسيلة إباحة في ناحية المسجد؟ حقيقة هذا أول سؤال يمر علي من هذا النوع وما أدري. على كل حال الأصل في خطبة الجمعة هي شرعت للبيان، للبيان وتعليم الناس ما هو المطلوب منهم في عبادتهم لله وأمور دينهم وبيان الحلال والحرام وما ينبغي وما يمنع. فإذا احتج لمثل هذا بمعنى أنه لا يمكن أن نوضح للناس إلا بهذه الطريقة أو يصعب على الخطيب أن يوضح للناس إلا بهذه الطريقة فأرجو أن لا يكون بالبس. ولكن ينبغي أن نفهم بأن الحركة والعبث أثناء الخطبة ممنوع في خطبة الجمعة، ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. لكن ينبغي أن يبين للناس الأحكام من حيثه وزيادة الإيضاح يكون بعد الصلاة، هذا هو الأولى لتلافي مثل هذه الأمور، لأنه هو يبين لهم هذه النقاط ربما يعني تنصرف أذهانهم عن متابعته إلى متابعة الصورة والانشغال عن كلامه إلى الاشتغال بالصور التي أمامهم في هذه الشاشة.
والله
أعلم. يسأل الأخ يقول الإنسان إذا حاد ركن اليماني والحجر الأسود ماذا يقول
عند طواف التطوع وليس العمر؟
الإنسان إذا طاف بالبيت فإذا حاد ركن اليماني فإن السنة استلامه ويكبر عند الاستلام، وإذا لم يستلم الركن اليماني فإنه لا يشير إليه، وركن اليماني لا يخفن، إنما إذا استلمته تكبر وإذا لم تستلمه فلا تشير ولا تكبر. وأما الحجر الأسود فإن المشروع تقديره إن تيسر من دون أذى منك أو عليك، وإن لم يتيسر فاستلامه باليد اليمنى، وإن لم يتيسر فيشير إليه ويكبر. إذا حاداه وهو لا يستطيع استلامه ولا تقبيله فإنه يشير بيده اليمنى ويكبر، سواء كان هذا الطواف طواف عمرة أو طواف حج، سواء كان ركنا أو واجبا أو كان طواف تطوع، الحكم واحد. كل كل طواف بالبيت لابد أن يكون سبعة أشواط، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود. يعني مسافرين وأخرتم المغرب مع العشاء لأنكم كنتم وقت المغرب في السفر. الإنسان إذا كان مسافرا فإنه يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما حسب ما هو الأرفق به، فإذا كان الأرفق به هو جمع التقديم بحيث كان في الوقت الأولى جالسا في الأرض فإنه يقدم الثانية معها، مثلا يصلي الظهر ويجمع معها العصر إذا كان وقت الظهر في العصر، وإذا كان وقت الظهر جدا في السير فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فينزل في وقت العصر ويصلي الظهر ثم العصر. وكذا يقال بالنسبة للمغرب والعشاء، إذا كنت وقت المغرب جادا في السير فإنك تؤخر المغرب إلى وقت العشاء، فإذا جاء وقت العشاء تصلي المغرب ثم العشاء، وإذا كان وقت المغرب كنت في الأرض فإنك تصلي المغرب ثم تجمع معها العشاء.
أنا مثل يا شيخ يكلف الكبار كثير لا يستطيع أحد هو عنده نية، إذا صار شريك ثلاثة أربعة كان إذا كل المبلغ ضبع
على المسجد. هذا الأخ يسأل يقول ورد الحث على بناء المساجد وأن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، يقول أنا ما عندي مبلغ يبني المسجد، لأن المسجد يكلف 200,000 أو 500,000، أنا ما عندي إلا مبلغ يسير. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص القباط بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القباط كم مساحته؟ شبر المكان، القباط اصغر من الحمامة تتفرج فيه وتعشش فيه وتبيض فيه. من بنى لله مسجدا بهذا الحجم بنى الله له بيتا في الجنة، يعني اشتريت بلوكة حطيتها في هذا المسجد قيمتها ريالين أو ثلاثة تحصل هذا المسجد. إذا كان المسجد يكلف مثلا نصف مليون وأنت شاركت بعشر ريالات تحصل هذا المسجد. فلو اجتمع 1,000 شخص أو 10,000 شخص كل منهم شارك في بناء هذا المسجد، من جاء بالحديد أو من جاء بالإسمنت أو من جاء بأدوات الصحية أو من جاء بأدوات الكهرباء أو من جاء بالبوية أو من جاء بالرمل أو نحوها وغيرها، فكل هؤلاء يحصلون هذا الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، وخزائن ربي منها. الترميم هذا يكون في بناء عمارة، لا الترميم يحكي إعادة البناء وتحسينه وتزيينه، فهذا أيضا يحصل في ذلك إن شاء الله. يسأل الأخ يقول أن الإنسان يصلي في العمائر المجاورة للحرم هل لها نفس الأجر الذي يكون في الحرم؟ نقول إذا تفرت الصفوف تلع ما بينها وبين الحرم هذه لها أجر، وأما إذا كان في فواصل فإن الإنسان إذا كان يرى من في المسجد ولو انقطع الكهرب استطاع أن يتابع بالرؤية فإن الصلاة حينئذ صحيحة، وإذا كان لا يرى المأمومين فإن الصلاة حينئذ لا تصح، لأنه لو انقطع الكهرب أو انقطع الصوت ما استطاع أن تتم الصلاة. سنكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.